بني على خمسة. هذه الخمسة ليست هي الإسلام، بني الإسلام على خمس. هذا المبنى الجميل بني على أركان خمسة أعمدة، ولكن ليس هو كل المبنى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع أو إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه الأركان الخمسة. في المقابل قامت الحضارة المدنية الغربية على قواعد خمسة أيضا، وشتان بين الثريا والثرى، شتان بين منهج الله ومنهج الحضارة المدنية التي أقاموها. تقوم الحضارة الحديثة منذ ما يقرب من 100 عام أو أكثر، أو 200 سنة نقول، يعني عندما يعني وجد العالم الجديد أو نقول الولايات المتحدة الأمريكية، 200 سنة الأخيرة بني الفكر الإنساني على قواعد خمسة. ما زالت هذه القواعد التي تسيره. أول قاعدة المادية البحتة، وأنا سوف يعني نعمل مقارنة ونرى أن الخلق والأمر إنما هما لله سبحانه وتعالى. المادية أول شيء، ثم الفردية، كل إنسان جزيرة منعزلة لا علاقة له بالآخر. المادية ثم الفردية ثم الرأسمالية التي لا ترى عدم التدخل لزيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء. هذه الركيزة الثالثة للمادية. ثم الركيزة الرابعة، الاستهلاك بلا حدود، وسوف نأتي إلى هذه القضية. ثم الركيزة الخامسة العجيبة، تقول الآن وهنا، يعني أنا أريد المتعة الآن وهنا، أي في هذا المكان. لا يريد يعني أن ينتظر كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، لا عيش إلا، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا عيش إلا عيش الآخرة، فاللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. أولا، قضية خلق آدم جاءت قصتها في مواطن ثلاثة في كتاب الله عز وجل. نحن نبدأ بداية الخلق من عند الله عز وجل، ثم الأمر من عنده سبحانه وتعالى للمجتمع الإنساني إذا أراد أن يصلح وإذا أراد أن ينصلح حاله، ونقارن ماذا صنع فكر الإنسان بالإنسان، وكيف شوه الإنسان حياته في هذه الأرض عندما تقوقع داخل ماديته، وعندما حبس نفسه داخل الإهاب الترابي، وترك أو غطى الإهاب النوراني الذي أوجده رب العباد سبحانه وتعالى فيه. هذه القبضة التي من تراب الأرض، وهذه النفخة التي من روح الله عز وجل، الإسلام أضاء هذه النفخة فجعل نور الله عز وجل هو الذي يضيء للإنسان حياته. لكن الآخر غطى هذا الإهاب النوراني بالإهاب الترابي، وأهال عليه التراب، فحدث أن أظلمت حياة الإنسان وسدت أمامه السبل، وصار مريضا نفسيا أو مريضا معقدا، يعني لا يستطيع مهما وصل الطب الحديث من مسألة علاجات معينة، لا يستطيع هذا الإنسان للأسف الشديد أن يحاول أن يصل إلى بر السلامة، لأنه ما اتخذ منهج الله منهجا. الله عز وجل أسكن آدم وحواء الجنة. أنا لا أريد أن أدخل في دهاليز التفاسير، فأنتم أعلم مني بهذا، ولكن أنا أريد أن أخذ البعد الثالث من كل قصة. البعد الأول، أسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة أسكن لا تخص لا من قريب ولا من بعيد العنوان البريدي، لا، يعني ليس هذا هو العنوان البريدي الذي يخص كل إنسان منا، يعني سكن فلان في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية في المدينة الفلانية، لا. أسكن أي أسكن نفسيا في هذا المكان. لماذا؟ لأن حاجات الإنسان الضرورية سوف يعني يوفرها لك يا آدم أنت وحواء، ولكن هناك شرط واحد فقط، وهو ألا تقرب هذه الشجرة. أبونا آدم وأمنا حواء وفرت لهما أساسيات الحياة الأربعة. الآن منذ القرن الماضي والذي قبله، وفي عصر الفلسفة وعصر التنظير والتحقيق المعرفي، يعددون حاجات الإنسان ويوصلونها الى اكثر من 100 حاجة. الاسلام حدد حاجات الانسانية كلها في محاور 4: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فاذا وفرنا لاي انسان مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه، هنا نقول هذا انسان هي كفية بحاجاته الأساسية: مطعم، مشرب، مسكن، ملبس. هذه الأربعة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن يا آدم أنت وحواء إياكما أن تقربا من هذه الشجرة. ليست القضية في الشجرة، لأن حاجات الإنسان متعددة، حاجات الإنسان لا تنتهي. والإنسان محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. كل انسان محب للدنيا وممسك يعني بتلابيبها بين يديه وهي غايه له وليست وسيله، هذا انسان للاسف الشديد كشارب البحر، كلما شرب من الماء المالح ازداد عطشه، فاذا عاد وشرب مره اخرى ليروي ظمأه ازداد عطشا حتى يحدث له انتفاخ ثم استسقاء ثم تحدث الوفاه وينتهي رغم انه ما شبع منها. ولكن الدنيا عند المؤمن هي مزرعة للآخرة وقنطرة ومعبر، إذا حدثت له ضائقة يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فيعوض الإنسان بصبره في الدنيا على أمور معينة لم يتحصل عليها أنه سوف يأخذ هذه الثمرة عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. جاءت الشجرة لتمثل منظومة الحرام، منطق الحرام، اياك ان تقترب من هذه الشجرة. الانسان بطبيعته يحب الممنوع دائما، يحب الشيء الذي يمنع منه. ولكن ابانا ادم ما اقترب من الشجرة ولا امنا حواء. والاغرب من الخيال الذين يقولون ان المرأة في الاسلام مضطهدة، طبعا هذا ليس موضوع المحاضرة، ولكن اقول ان ابانا ادم وامنا حواء، ان ابانا ادم وامنا حواء أقدم كلاهما على الأكل من الشجرة لما زين لهما الشيطان، فتكلم رب العباد عن المعصية: فما ألصق المعصية بأمنا وإنما ألصق المعصية بأبينا. وهذا يعني منطق القرآن الأدبي البلاغي العجيب. قال ربنا: وعصى آدم ربه فغوى. يعني هل خطر ببال أحدنا أن آدم فقط هو الذي أكل، أم أن كليهما قد أكل؟ آدم وحواء كلاهما أكل. إذن آدم عصى وحواء أيضا إيه؟ عصت. لكن القرآن دقيق، يريد أن يستر المرأة فيقول: وعصى آدم ربه فغوى. ثم سبحان الله، رغم أنه تاب عليهما وقال لهما اهبطا، يعني كل واحد من آدم وحواء اشترك في صغير الأمر وكبيره، لكن عظمة القرآن أنه ذكر المعصية لآدم ثم ذكر التوبة لكليهما. سبحان الله. وهذا يعني كلام يرتقي بمنطق نظرة الإسلام إلى المرأة، أن عند المعصية سترها رب العباد سبحانه وتعالى. ولعلنا سبحان الله العظيم نرى هذا القاضي الفاضل الذي كان يحكم في قضية فطلب شهادة امرأتين. جاءت المرأتان وأمرهما أن يتصعدا كلاهما أو كلتاهما على المنصة. بينما تضع المرأة الأولى قدمها على منصة القاضي أحدثت صوتا ينقض الوضوء، فاستحت وأحمر وجهها وخافت أن يكون القاضي قد سمعها. لمح القاضي المسألة فقال: ما اسمك يا أمة الله؟ قالت: اسمي فلانة بنت فلان. قال: ما سمعتك، ما اسمك؟ قالت: فلانة بنت فلان. قال: أنا ما سمعت. قال: فلانة بنت فلان. وتقول لجارتي: الحمد لله ما سمع شيئا، الحمد لله رب العالمين. هذا أدب القاضي، هذا أدب المسلم، هذا أدب الإسلام. يعني الإسلام يعلمنا سبحان الله، يعني عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يدخل علي أشعة الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبا. لم يثبت في كتب السير ولا كتب الحديث ولا تفصيلاته أن أحدا من الصحابة التفت ليبحث عمن يتحدث عنه النبي. طب بالله عليكم بقاعة وانتم اهل فضل وعلم. قل يا اخي واحد واقف من اول المحاضرة وقف اغرب من الخيال، ماذا يحدث؟ كل يلتفت سبحان الله، وكأننا ننتظر أن يعني ان يسقط احدنا في هوة الخطأ. واذا قلت يعني سبحان، وهذه كارثة اخرى يا اخي والله، يعني حقيقة يعني اخي الكريم واستاذنا الكريم مثلا الدكتور سعيد حارب جزاه الله خير، فيه من الصفات يعني خلق وادب ودماثة اخلاق ويعني انكار ذات وعلم واخلاص، بعد خمس ست صفات من الحسن في الرجل يبدأ المستمع في الملل، متى ينشط؟ ولكن الدكتور سعيد فيه عيبان. ايوه يا اخي كده سمعنا، انا قاعد من اول منتظر هذه القضية. هذه مصيبتنا، هذه كارثتنا. ودائما اقول لكم انما عندما اشير الى انسان واقول يا فلان انت مخطئ في كذا، فانا اشير اليه باصبع واحد، وانسى ان اضعاف العيوب التي عند اخي هي موجهة الي انا، فاتعامى عن الاصابع الثلاثة واكبر العيب الذي في وجه اخي، لكن رب العباد والتربية القرآنية وعصى ادم ربه فغوى. فالحلال يعلم الانضباط في دهاليز النفس الانسانية ويوقفها، وما عصى ادم ربه الا لما زين له ابليس القضية وجاء من منطق الضع وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، فدلهما بغرور. فابونا ادم اعجب بالقضية، قال انا اكل من الشجرة اصير ملك؟ شيء طيب، الملك ده يعصي، وبعدين الملك مخلد لم يكتب عليه الموت، او تصير او تكون من الخالدين ايضا اضاف اليه هذه الصفة، صفة الخلود. وذلك نحن دائما نبحث عن صفة الخلود في ان نزوج ابناءنا وينجبون ابناء، حتى يقول لك عشان يحفظ ايه اسم العائلة، هذا الخلد وهذا البقاء وهذا الذكر سبحان الله العظيم، حتى يسمى الذكر من الذكر، لا اله الا الله، الذكر يسمى من الذكر، والانسة فلانة تسمى من الايه من الاستئناس والانس، يعني ان تسمي الانسة فلانة. لكن العرب الان للاسف لضعفين في اللغه يطلقون اسم الانسه على البنت الصغيره والمراه على البنت الكبيره، ولا علاقه للغه بهذا المنطق. الانسه قد يكون عمرها 90 سنه، معقول انسه 90 سنه؟ وما له اخ سبحان الله. عملوا احصائيه العام الماضي وجدوا 1% من بنات امريكا حصلوا على بنت، واحد كل 100 بنت في امريكا، او كل امراه يعني كل نساء امريكا 1% عذراء بلغت 30 من عمرها واصبحت اسطوره عجيبه يشار اليها بالبنان. يعني لو يعني نسال الله ان يعصمنا واياكم بدينه، وان يعصمنا واياكم بحفظنا ومحافظتنا على كتاب الله عز وجل. المهم اخرج ابونا ادم من الجنه، وبعد وطبعا له امنا حواء، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فكان ابونا ادم يعني إماما لرحلة فقد الفردوس الذي كنا فيه. من الذي رفع علم العودة؟ الخليل إبراهيم أراد أن يعيدنا إلى هذا الفردوس. كيف؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء في زمن سبحان الله العظيم الأخلاق وصلت فيه إلى الحضيض. كيف؟ اول شيء في بلاد الرافدين ارادوا احراقه تحت عنوان انه لا يجب ان يعيش بيننا صالح. الامر الثاني ذهب الى مصر فاراد ملك مصر ان يختطف منه زوجته، ثم مر على الشام وترك ابن اخيه هناك لوط يقاسي مع هؤلاء الشواذ الذين يعني بدأوا في أكبر معصية في التاريخ عرفها التاريخ الإنساني، قضية اللواط والعياذ بالله رب العالمين. هذه البيئة العامة التي كانت تحيط بالخليل، بين الرافدين أرادوا إحراقه، في مصر أرادوا سرقة زوجته، في الشام مصيبة وكارثة الشذوذ وكارثة الانحراف الذي ما صنعها أحد من
رمضان يوشك على الرحيل، يتحرى المسلمون في أصقاع الأرض خلال شهر شوال. تغطية خاصة لليلة تحرر الرؤية فقط على الجزيرة مباشر، الأربعاء من الخامسة والنصف وحتى العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
لكليهما. سبحان الله. وهذا يعني كلام يرتقي بمنطق نظرة الإسلام إلى المرأة، أن عند المعصية سترها رب العباد سبحانه وتعالى. ولعلنا سبحان الله العظيم نرى هذا القاضي الفاضل الذي كان يحكم في قضية فطلب شهادة امرأتين، جاءت المرأتان وأمرهما أن يتصعدا كلاهما أو كلتاهما على المنصة. بينما تضع المرأة الأولى قدمها على منصة القاضي أحدثت صوتا ينقض الوضوء، فاستحت وأحمر وجهها وخافت أن يكون القاضي قد سمعها. لمح القاضي المسألة فقال: ما اسمك يا أمة الله؟ قالت: اسمي فلانة بنت فلان. قال: ما سمعتك. ما اسمك؟ قالت: فلانة بنت فلان. قال: أنا ما سمعت. قالت: فلانة بنت فلان. وتقول لجارتي: الحمد لله ما سمع شيئا، الحمد لله رب العالمين. هذا أدب القاضي، هذا أدب المسلم، هذا أدب الإسلام. يعني الإسلام يعلمنا سبحان الله، يعني عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يدخل علي أشعة الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبا. لم يثبت في كتب السير ولا كتب الحديث ولا تفصيلاته أن أحدا من الصحابة التفت ليبحث عمن يتحدث عنه النبي. طب بالله عليكم بقاعة وأنتم أهل فضل وعلم، قل يا أخي واحد واقف من أول المحاضرة وقف أغرب من الخيال، ماذا يحدث؟ كل يلتفت سبحان الله، وكأننا ننتظر أن يسقط أحدنا في هوة الخطأ. وإذا قلت يعني سبحان الله، وهذه كارثة أخرى يا أخي والله، يعني حقيقة يعني أخي الكريم وأستاذنا الكريم مثلا الدكتور سعيد حارب جزاه الله خير، فيه من الصفات ما يعني خلق وأدب ودماثة أخلاق ويعني إنكار ذات وعلم وإخلاص، بعد 5-6 صفات من الحسن في الرجل يبدأ المستمع في الملل، متى ينشط؟ ولكن الدكتور سعيد فيه عيبان. أيوه يا أخي كده سمعنا، أنا جاهد من أول منتظر هذه القضية. هذه مصيبتنا، هذه كارثتنا. ودائما أقول لكم إنما عندما أشير إلى إنسان وأقول يا فلان أنت مخطئ في كذا، فأنا أشير إليه بإصبع واحد وأنسى أن أضعاف العيوب التي عند أخي هي موجهة إلي أنا، فأتعامى عن الأصابع الثلاثة وأكبر العيب الذي في وجه أخي. لكن رب العباد والتربية القرآنية: وعصى آدم ربه فغوى. فالحلال يعلم الانضباط في دهاليز النفس الإنسانية ويوقفها. وما عصى آدم ربه إلا لما زين له إبليس القضية وجاء من منطق الضعف وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور. فأبونا آدم أعجب بالقضية، قال: أنا أكل من الشجرة أصير ملك؟ شيء طيب، الملك ده يعصي، وبعدين الملك مخلد لم يكتب عليه الموت، أو تكون من الخالدين أيضا أضاف إليه هذه الصفة، صفة الخلود. وذلك نحن دائما نبحث عن صفة الخلود في أن نزوج أبناءنا وينجبون أبناء، حتى يقول لك عشان يحفظ إيه اسم العائلة، هذا الخلد وهذا البقاء وهذا الذكر سبحان الله العظيم، حتى يسمى الذكر من الذكر، لا إله إلا الله، الذكر يسمى من الذكر، والأنسة فلانة تسمى من الإيه من الاستئناس والأنس، يعني أن تسمى الأنسة فلانة. لكن العرب الآن للأسف لضعفهم في اللغة يطلقون اسم الأنسة على البنت الصغيرة والمرأة على البنت الكبيرة، ولا علاقة للغة بهذا المنطق. الأنسة قد يكون عمرها 90 سنة، معقول أنسة 90 سنة؟ وما له أخ سبحان الله. عملوا إحصائية العام الماضي وجدوا 1% من بنات أمريكا حصلوا على بنت، واحد كل 100 بنت في أمريكا، أو كل امرأة يعني كل نساء أمريكا 1% عذراء بلغت 30 من عمرها وأصبحت أسطورة عجيبة يشار إليها بالبنان. يعني لو يعني نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بدينه، وأن يعصمنا وإياكم بحفظنا ومحافظتنا على كتاب الله عز وجل. المهم أخرج أبونا آدم من الجنة، وطبعا له أمنا حواء، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فكان أبونا آدم يعني إماما لرحلة فقد الفردوس الذي كنا فيه. من الذي رفع علم العودة الخليل إبراهيم أراد أن يعيدنا إلى هذا الفردوس. كيف؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء في زمن سبحان الله العظيم الأخلاق وصلت فيه إلى الحضيض. كيف؟ أول شيء في بلاد الرافدين أرادوا إحراقه تحت عنوان أنه لا يجب أن يعيش بيننا صالح. الأمر الثاني ذهب إلى مصر فأراد ملك مصر أن يختطف منه زوجته، ثم مر على الشام وترك ابن أخيه هناك لوط يقاسي مع هؤلاء الشواذ الذين يعني بدأوا في أكبر معصية في التاريخ عرفها التاريخ الإنساني، قضية اللواط والعياذ بالله رب العالمين. هذه البيئة العامة التي كانت تحيط بالخليل، بين الرافدين أرادوا إحراقه، في مصر أرادوا سرقة زوجته، في الشام مصيبة وكارثة الشذوذ وكارثة الانحراف الذي ما صنعها أحد من العالمين. العجيب أن فيه توازن في الكون. آدم رزق بولدين من ضمن الأولاد، أحدهما أراد أن يقتل الآخر. سيدنا إبراهيم رزق بولدين كلاهما نبي كريم. ابن آدم رفع يده ليقتل أخاه. إسماعيل ابن إبراهيم رفع يده ليعين سبحان الله أباه على رفع القواعد من البيت. يبدأ يحدث توازن في الكون. طيب، ترك الخليل كما نقول دائما حضارة العراق وحضارة مصر وحضارة الشام، لأنهم درسوا لنا خطأ ونحن صغار أن الحضارات لا تنشأ ولا تنبت إلا على ضفاف الأنهار. درسوا كده وما زالوا يدرسون، لا حضارة إلا على قريبا من شواطئ الأنهار وقريبا من منابع المياه وقريبا من الخضرة والاخضرار والأشجار الوارفة والغابات الكثيفة. لكن الخليل وهو إمام الحضارة الإسلامية الإنسانية العظيمة وإعادة الفردوس المفقود أراد أن يرفع شعارا آخر. سيدنا إبراهيم هو إنسان لا يحب الآفلين، لا يحب الشيء الآفل، وأنت يا إبراهيمية النزعة يجب أن لا تحب الآفلين. العولمة آفلة والرأسمالية آفلة والاشتراكية آفلة، كل هذا يعني تعالى إلى ما لا يأفل وهو كتاب الله عز وجل، لن يأفل. سيدنا إبراهيم كان لا يحب الآفلين، قال أن الحضارة سواء في العراق أو في الشام أو في مصر سوف تأفل يوما، وأين تريد أن تؤسس وتضع حجر الأساس يا خليل الرحمن؟ في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، في حضارة تنشأ في سبحان الله في صحراء بلقع. لا، إن الحضارة لا يهمها أن تكون في أرض بلقع أو في أرض مخضرة، لا يهم أن تكون على ضفاف الأنهار أو في داخل الصحارى، وإنما الحضارة أثبت الخليل منطقا عجيبا للحضارة أن تنبت داخل قلب الإنسان. يعني إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والأغرب من الخيال أن سيدنا إبراهيم قصر الرزق على الذين يؤمنون بالله عز وجل، وإذا بالقرآن يفاجئنا به الرحمن الرحيم ويقول قال ومن كفر، أي ومن كفر يا إبراهيم سوف أرزقه. سبحان الله، يعني سيدنا إبراهيم يريد ألا يرزق إلا من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن الخالق يقول ومن كفر أيضا سوف يرزقه رب العباد، ثم يحاسب العبادة يوم القيامة، لأن الله يعني ينظر أو يعني إلى العباد سبحانه وتعالى أو يحاسب العباد كأنه لا يرانا. احنا نتصور أنه كأنه لا يرانا، مقام الإحسان ما وصلنا إليه بعد. لو كانت مفاتيح إنهاء حياة الأمم بأيدي أناس لدمر العالم تدميرا. يعني تصوروا أن مثلا هيئة في دولة قوية تمسك الرياح والهواء والأكسجين في العالم وأتعبتها دولة صغيرة متعبة، ماذا تصنع هذه الدولة الكبيرة؟ لو كانت لبعض الدول ما كان لسليمان عليه السلام الريح كان ممكن يقول انا عايز يا ريح تنهي قارة افريقيا دي ونستريح منها، ولا مجاعات ولا كلام فاضي من ده. انا عايز تروح عند الدول الاسكندنافيه وتحيليها الى ارض بلقع، غدوها شهر ورواحها شهر، تجري بامره رخاء حيث اصاب، ممكن يا ريح اقتدعي كذا، اخرجي كذا، اعملي كذا، ولكن رب العباد عز وجل جعل مقاليد الكون بيده سبحانه وتعالى حتى لا يتحكم انسان في انهاء حياه انسان اخر. اذا سيدنا ابراهيم اراد باقامته هذه الحضاره في هذا المكان البلقع يريد ان يقول لنا اوجد الخير في نفسك انت تجد العالم كله حضاره من حولك، اما انك لا توجد الخير في نفسك هذه كارثه كبيره. ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام اراد ان يثبت لنا ان المجتمع الفاضل والمدينة الفاضلة انما تنبت من قلب الانسان ومن داخله، لا علاقة لها بصحراء او غير صحراء، وانما اوجد الخير انت في نفسك تجد الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. امنا هاجر لما تركها زوجها تخلت عنها الجهات الاربع، ما فيش حد معها، هي وليدها، تخلت الجهات الاربع عنها ولكنها موصولة بالله، ما تخلت عنها السماء. وانت بالله كبير، فاذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وان فقدت جانب الله فقدت كل شيء، وما افادك ابدا شيء في هذا الكون. ولذلك ام اسماعيل سالت سؤالا، الله امرك بهذا؟ فلما علمت ان الاجابه انما هو امر الهي قالت اذا لن يضيعنا. اذا قضيه ان لان سيدنا ابراهيم لا يحب الافرين، امنا هاجر سبحان الله يعني اكرمها رب العباد بهذا اليقين العجيب وبهذا السؤال الاعجب. ثم نحن كمسلمين اهل وفاء، الخليل يرفع القواعد من البيت ويدعو وابنه اسماعيل لنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. هل نحن امة محمد صلى الله عليه وسلم امة خيانة امانة؟ ابدا، احنا امة وفاء. لذلك دائما في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الوفاء الأول. الوفاء الثاني، بعض مناسك الحج والعمرة من أين أخذناها؟ من أمنا هاجر. وأمنا هاجر سبحان الله كأنما قالت لنا ونحن أبناؤها من الرجال، عليكم ان تهرولوا بين الميلين الاخضرين، لانني هرولت لانه كان مسير الوادي، فكنت عندما يعني اسعى او اسرع حتى اتي بالماء لولدي اسماعيل كان هذا مهبط الوادي، فتهبط تحت مستوى الارض، فكانت لا ترى اسماعيل، فمن خوفها عليه تجري وتسرع، فنحن جئنا ونحن ابناؤها الرجال فنهرول في هذا الايه في هذا المكان. وقالت لبناتها من بنات حواء، انا قد انبت وتوكلت عنكم وصرت وكيلتكم في القرون الغابرة، فانني جريت وهرولت، فانتن يا بناتي هكذا لو نطقت امنا هاجر لقالت عليكن الا تهرولن في هذا المكان، وعليكن ان تسرن بسكينة وهدوء، لانكن يعني قد قامت بدلا منكن امكم او امكن هاجر عليها السلام. بهذا المنطق نحن امة وفاء نأخذ الفقه من هذا الايه من هذا الكيان الكبير. امر اخر بهذا التقدير العجيب سبحان الله، يقول قائل يعني امنا هاجر ناخذ منها هذا المنح العجيب وهذه الشعيره العجيبه والبنات حواء لا يعني لا يجب ان يسرعن ويرقدن في هذا المكان، فكيف ان القران يصف النساء بان كيدهن عظيم، انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. الله عز وجل ما وصف خلقه من بنات حواء بأن كيدهن عظيم أبدا، إنما هذا كلام على يعني ورد على لسان ملك مصر أيام العزيز لما قصت عليه قصة يوسف، قال إنه من الذي قال هذا؟ وجهة نظره، رجل ضعيف شخصية زوجته عملت مشكلة فهو يريد أن يلقي الإيه المسألة عليه، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذن المسألة هنا ليست صفة من الخالق سبحانه لمن خلق من بنات حواء أن كيدهن عظيم، وأنا أرى أن هذا قد يفرح جانبا في المحاضرة وقد يعني ينكد على جانب آخر، لكن الحق أولى بالاتباع. هذا ليس كلام يعني لا أستطيع أن أقول هذا ليس كلام لا، ولكن أقول هذا ورد في كتاب الله، نعم هذه آية من آيات الله عز وجل، لكن قائلها يعني بلقيس ملكة سبا ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال ربنا وكذلك يفعلون تأكيدا لكلامها وما كانت قد إيه قد آمنت بعد. أنا أريد أن أعود إلى المقارنة بين أركان الإسلام الخمسة وأركان ما يقال عنه الحضارة الغربية الخمسة. تعال إلى جانب المادية التي عند الغرب. الإيمان بالغيب هو الجانب التشريعي الذي يقف أمام مادية الغرب. عندما أنا أؤمن بالغيب، وهذه صفة المؤمنين في أول البقرة الذين يؤمنون بالغيب، هذه تقف أمام هذه هذا الأساس الواهي وأساس المادية، المادية الصرفة. ولذلك لما هزت العالم الأزمة الاقتصادية، المسلمون بفضل الله عز وجل كثير منهم عاد إلى رب العباد عز وجل مستغفرا منيبا. والغربية المادية وقفوا طوابير أمام عيادات الأمراض النفسية يحجزون لهم مكانا عند الأطباء لمحاولة العلاج الاكتئاب أو إيقاف مسألة الانتحار عندهم. فالمادية تقابلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب لا ينكر العقل، بالعكس الإيمان بالغيب لا ينكر العقل، وإنما هو يعطي الإنسان قوة إيمانية ضاربة يثق الإنسان بها بفضل الله عز وجل وبما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تنظر لقضية أهل الكهف ترى أن الفكرة قد أقبرت داخل الكهف. هم دخلوا الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وهذا منطق عجيب، هذا منطق الإيمان. كيف؟ الكهف ضيق ومظلم، وسعة الكون كبيرة ومضيئة. الكون مضيء وواسع، ولكن الكهف ضيق ومظلم. لكنهم عبروا وأثبتوا أن رحمة الله عز وجل لا يهمها المكان ولا الزمان ولا الليل ولا النهار، وإنما يهمها أن سعة الصدور هي القضية. فأووا إلى الكهف الضيق المظلم، ماذا يفعل؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. لما ظن هؤلاء أهل روما والرومان والمنطقة المحيطة بفتية الكهف أن الفكرة، فكرة التوحيد عند هؤلاء قد تبخرت، بعد 309 سنة تزداد الفكرة توهجا، وكأنهم غرسوا داخل الكهف بذرة التوحيد التي سوف تظهر ثمرتها بعد 300 سنين. وازدادوا 9 عندما قالوا يعني لنتخذن عليهم مسجدا. هذا المسجد عبارة عن بقاء القيم وبقاء الإيمان بالغيب وثمرة التوكل على رب العباد. 309 سنة يعني قد تقول أن المخابرات الرومانية ما اكتشفت أن الفكرة ما زالت قائمة ولكنها مطمورة داخل الكهف، تستوي تماما وتظهر بعد 300 سنين وتسع سنوات زيادة، وتظهر الفكرة واضحة. إن الأفكار الإيمانية واليقين الإيماني لا يخبو أبدا، لأننا نحب أشخاصا في التاريخ نحن لا نعرف أسماءهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من هو هذا الرجل؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى صاحب ياسين، من هو هذا الرجل؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أو أنعم الله عليهما في قراءة، من هذين الرجلين؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، من هي؟ الأحاديث عرفتنا أنها خولة، لكن من لم يعرف أنها خولة يترحم عليها. ما أحد منا يعرف شكل أبي هريرة ولا منظر أبي ذر، كان أبيض طويل قصير سمين، ولا منظر خالد بن الوليد أبدا، لا يعرف. ومع هذا نحبهم ونتمثلهم في عقولنا. وذلك يحرم أن يأتي إنسان مهما كان ليأتي بأحد الصحابة ويضعه في مسلسل أو في قصة تاريخية على الشاشة فنتصورنا أن هذا خالد وهذا فلان وهذا فلان. الصحابة يعني الله الله في أصحابي، فوالذي بعثني بالحق نبيا، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيف. إذا المادية الغربية أمامها الإيمان بالغيب الشهادتين، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأيت آثاره، ما رأيت رب العباد عز وجل ولكنك تعبد الله عز وجل كأنك ترى. الركيزة الثانية عند الغرب الفردية، كل إنسان فردي، حتى إن الإعلام الأجنبي يأتي لك بالأفلام التي تدل على الفردية، يطلع لك فيلم الكاوبوي، هذا الفارس الذي يخلص العالم من الأشرار ومن جماعة الأوغاد والمنحرفين، وقوي يقتل 100 و200 و500 ويظل لا يموت، سبحان الله الفردية، يعني منظره كده الفردية. وبعدين أحيانا يجيبه في صورة السوبرمان لابس العالم إياه والطاير فوق ويطلع فوق وينزل، وأولادنا عينيهم فوق وعين تحت، سبحان الله سوبرمان، خيال. إيه الفردية تمثل أنه هو إيه؟ ليس إلا هو، هو الذي يستطيع أن يتحمل لا إله، هذا فردوس مزعوم، يريدون أن ينقلوا أفكارنا إليه. لكن عبادة الذات هذه هي التي تكبر عند هؤلاء. لكن الفردية لما تنظر في القرآن تجد عنصرين عجيبين وطلبين متشابهين لكنهما متناكران تماما. سيدنا زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا إنسان لم يعبر عن ذاته، لا، لو عايز إنسان يحمل الرسالة، عايز بقية العائلة المكرمة تحمل العلم، هذه الذرية الصالحة، يعني سبحان الله ترفع علم التوحيد، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ورغم أن زكريا بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر سبحان الله، ورب العباد يبشره أنه سوف يرزق بغلام اسمه يحيى، ما قال سوف تحمل زوجته، سوف تضع زوجته، لا، غلام اسمه يحيى، يعني إذن عبرت عدة مراحل، سوف تحمل الزوجة وسوف ينزل الغلام الولد سليما وسوف يكبر إلى أن يصير غلاما، ثم سماه له رب العباد عز وجل اسمه يحيى، ويرزق يحيى بعد ذلك بالشهادة ليحيى، حتى لا يعني لا يتبدل كلام الله عز وجل، يعني من يحيى؟ لا يحيى أحد، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. لكن عندما يربي عندما يسمي رب العباد الغلام الآتي اسمه يحيى يرزق بالشهادة حتى ينطبق عليه الاسم من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم يريد ولدا يحمل علم الرسالة، فلما بلغ وبشر تعجب، لأن فهم الإنسان مهما كان قاصر، يا رب يعني وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مش أنا اللي رحت للكبر، ده الكبر هو اللي جاء عندي، سبحان الله الكبر هو الذي أتى إلي، وامرأتي عاقر ما 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 يعني ما ولدت من قبل. طب المرأة في سن الوضع وفي سن الحمل تعرف أمور الحمل بشروط معروفة، طب وهذه العاقر التي عبرت 80 كيف تعرف؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية أو 3 أيام إلا رمزا، في مريم وفي آل عمران. فأعلم زوجته أنه ربما تأتي عليه أيام إذا كلمته لن ينطق، فلا تغضبي. قالت وما علامة هذا؟ قال هذا علامة لما تجدي أنني لا أستطيع الكلام، بهذه علامة أن الحمل إيه؟ حدث. تقول كتب التفسير كانت زوجة زكريا توقظه عند الصباح، تقول له زكريا، يقول لها نعم، ما حدث الحمل بعد، سبحان الله. اطمئن يا أخي، الإنسان يحب فضل الله، يعني إنسان من يكره فضل الله عز وجل؟ لا أحد، لا أحد، ولا حرج على فضل الله سبحانه. يعني الإنسان يعني أحد الصالح أبو حنيفة يطوف حول الكعبة فسمع رجلا يعني يبدو عليه خلل في سلوكياته، مسكين كده مشوش، ويرفع إليه السماء، اللهم يا رب يعني اقلبني يوم القيامة إلى حور من الحور العين وزوجني عمر بن الخطاب. فأبو حنيفة تعجب، قال طب ولماذا لا تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالمرة يعني؟ قال لا أريد أن أكون ضرا لأم المؤمنين عائشة، عيب، الواحد لا يتعدى الحدود، لا إله إلا الله، كل واحد ومزاج يعني سبحان الله. فأم زوجة زكريا تريد أن ترى الخير يعني فتنادي عليه. إذا العجب أنك إذا قرأت القرآن ألا له الخلق والأمر وتأتي كلمة إنسان تجد فيه صفات غير طيبة. الإنسان كمفرد، الفردية، الإنسان كفرد. الإنسان كفرد بما وصفه القرآن، أول وصف وصفه أول شيء يعني أنه إيه؟ أنه هلوع وجزوع وقتور وكفور وأسفل سافلين، وهو يطغى. كل هذه الصفات بفرديته، لكن لما يندمج مع المجموع، وسوف آتي إلى قضية الإسلام والجماعة، لما الإنسان يكون منفردا سبحان الله إذا كان ظلوما لفرديته، لكن لما يشترك مع الجماعة سوف يكون عادلا. ليه؟ هيجي ابننا أحمد ويقول له يا فلان اتق الله، يجي فلان يقول له يا أخي اتق الله، يعني إذن لما يدخل مع المجموعة. لكن لما يكون منفرد بالقرار ديكتاتوري، نحن العرب نتصف بصفة عجيبة، يعني ديمقراطيين في الحوار، ديكتاتوريين في اتخاذ القرار، يعني هذه الصفة عربية عجيبة. يعني النقد البناء أن أنتقدك، النقد الهدام أن تنتقدني، سبحان الله. يعني هذه صفات أو جينات عربية عجيبة. الرجل يقعد يتشاور مع أولاده وزوجته، إيه رأيكم يا أولادي يوم الجمعة بعد الصلاة إلى أين نذهب؟ إيه رأيكم؟ أريد أن أسمع آراءكم. الأولاد يفرحوا، أبويا صار ديمقراطي بقى صاحب الشورى، يقول أنا أريد أن أذهب بالفلان والمكان الفلاني، والزوجة وأنت يا أم فلان. طب بعد كده ولكنني قررت أننا لن نذهب إلى أي مكان، سبحان الله. يا أخي أنت تأخذ، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه جينات عربية. يعني المهم، فهو ظلوم بوصفه فردا، لكن إذا دخل الجماعة يصير إنسانا عادل. عجول بوصفه فردا، لكن الجماعة تمنحه الكوابح التي إيه؟ التي تهدئ من روعه. الدنيا لم تخلق، يقول له يا أخي الدنيا ما خلقت في يوم واحد، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، هدئ من روعه. والإنسان كفور، ولكنه بمحاولته أو بمعاونته مع الآخرين يصير شكورا. الإنسان قتور، لكن لما يتعود على الناس يصير معطيا ويصير سمحا ويصير خلوقا، ولا يكون كأبي نواس الذي سبحان الله العظيم جاءه سائل وقال له أعطني، قال لا شيء عندي، قال رغيف خبز ما عندي، شربت ماء ما عندنا. فسار الرجل فنادى عليه أبو نواس تعالى، قال نعم، فرح الرجل هيعطينه. قال اذهب يا خاسر يا فاجر يا منافق، قال تمنعني وتشتمني؟ قال أردت أن تنصرف مأجورا، قلت لك حسنتين ثلاث حسنات مننا، أنا أشتمك أنا أخذ سيئات وأنت تأخذ حسنات على صح، لكن لا أريد أن يتمثل أحدكم بأبي نواس. أما الإنسان جهول عندما يصير سبحان الله العظيم يعني يظن أنه قد حاول علم في جنباته، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. فلما الجهول هذا يتشارك مع الناس ويسمع أهل العلم ويسمع إخوانه وأخواته يجد أنه يهدأ من روعه. هلوع لأنه منفرد، لكن المرأة كثير بإخوانه، ثم يصل إلى أسفل سافلين والعياذ بالله رب العالمين، عندما يصير يتصور أنه على قمة التفرد منفردا، لكنه بتعامله مع الناس يجد أنه سبحان الله العظيم إنسان يعني يجب أن يكون في أعلى عليين كما خلقه الله في أحسن تقويم. هذا سيدنا زكريا يطلب أن يكون له ولد. أما هذا الذي الآخر الذي قال لأتين مالا وولدا، هذا إنسان كفر يريد بالولد هذا العزوة، ويريد الانتقام، ويريد سبحان الله العظيم أن يسيطر على الآخرين. هذه بعض صفات الإنسان إذا ذكر يعني منفردا، لكن إذا ذكر داخل الجماعة فهذا خير كبير. أتوقف هنا لأننا يعني على الهواء، ولكن نكمل بقية المحاضرة ما بين ركائز الحضارة الغربية وركائز الحضارة الإسلامية. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، والحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحداث العالم.